إما مصدر وهذا هو الأظهر، أو كان مفعولا وهذا رأي المعطلة. يقول الأمر ما هو شيء يتصف به الخالق ووصفه، بل الأمر بمعنى المأمور أي المخلوق. طيب، هما في ذاك مستويان، مأموره هو قابل للأمر، يعني ليس هناك مأمور إلا وقد صدر إليه الأمر فقبل الأمر، هو قابل للأمر كالمصنوع. هل يوجد مصنوع بدون صنعة؟ ها؟ إذن لا يوجد مأمور بدون أمر، كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، كالمخلوق ينفى لانتفى الحدثان. يقول إذا انتفى الأمر انتفى المأمور، صح ولا لا؟ وإذا لم يوجد مأمور لم يوجد أمر، فهما متلازمان. فإذا انتفى الأمر فلا مأمور، يعني وإن وجد من يوجه إلى الأمر لكن إذا لم يأمر لم يكن هو مأمور. كما أنه أيضا إذا انتفى المأمور فلا أمر، لأنه كيف أوجه الأمر إلى ما ليس بشيء. إذن عرفنا أن الأمر والمأمور متلازمان. ثم قال وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. نظم السياق يعني الآية التي ذكرتها، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما هو السر العجيب؟ قال ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني. ذكر الخصوص، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا خاص ولا عام؟ خاص، اجزموا خاص، ولم يقل خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبوه حديثا والشمس والقمر، خاص أيضا، والنجوم مسخرات بأمره. يقول ذكر الخصوص وبعده، يعني أيضا خصوص آخر متقدما، والوصف والتعميم في ذا الثاني، ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم. ألا له الخلق، ولم يقل خلق كذا، بخلاف الأول أتى بالفعل وخص المخلوق المفعول، وفي الثاني عم قال ألا له الخلق إيش والأمر. والأمر في أول آية مقيد ولا عام؟ مقيد بإيش؟ بالنجوم، والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال فأتى بنوعي خلقه وبأمره. ما هم النوعان؟ فعلا ووصفا. الفعل هو الخاص والوصف هو العام. خلق السماوات والأرض هذا فعل، ألا له الخلق وصف، والنجوم مسخرات بأمره هذا أمر متعلق بفعل خاص. ألا له الخلق والأمر هذا وصف، وصف عام. فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان، موجزا ويجوز موجزا، وكلاهما صحيح. قال فتدبر القرآن، تدبر القرآن إن رمت الهدى، رمت قصدت، فالعلم تحت تدبر القرآن رحمه الله، يعني إن كنت تريد الهدى فتدبر القرآن، ولا تتسرع ولا تتعجل ولا تغفل. وأكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن إما للأجر بتلاوته وإما للتبرك بها، ولكن أكثرهم لا يقرؤونه تدبرا، ولهذا حرموا فائدته. وإلا فالقرآن عظيم، كنوز عظيم، لأنها من الله عز وجل، ولا يحيط بها أحد إلا الله فهو كنز الكنوز في الواقع. لكن تدبر، لو أنك إذا مشيت من بيتك إلى المسجد أخذت آية من القرآن تدبرها وتأملها لحصلت خيرا كثيرا. ومع ذلك أيضا إذا فتح الله لك غررا من الآيات لا تعتمد على حفظك لها الآن، لأنك ربما تنساها. وكان الناس في الأول كل طالب علم معه مفكرة في جيبه، هي مفكرة ولا مذكرة؟ بالفاء ولا بالدال؟ تصلح لهذا وهذا، طيب اجعلها في جيب ويتأمل القرآن مثلا، كلما فتح الله عليه شيئا قيدها بهذه المفكرة فانتفع. لأن الإنسان في الحقيقة يكون له في وقت من الأوقات يفتح الله عليه معاني كثيرة من القرآن أو من السنة للتأمل والتدبر، ثم يتكل على نفسه يقول هذا ما أنا بناسيها بالدين، ونسيته في قريبه أتذكر وأرجع أو أسترجع ما عندي، لكن سرعان ما ينسى. ولهذا لو أن الإنسان استعمل هذا الشيء لحصل خيرا كثيرا. وكان بعض أهل العلم في رمضان وهو وقت تلاوة القرآن يجعل معه دفترا خاصا، كلما قرأ شيئا واستوقفته آية من كتاب الله فيها معاني كثيرة أو ما أشبه ذلك قيدها بالدفتر، فلا يخرج رمضان إلا وقد حصل خيرا كثيرا من معاني القرآن الكريم. فلهذا ابن القيم رحمه الله حث على تدبر القرآن لمن أراد الهدى. وشيخه رحمه الله قال في العقيدة الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، اشترط شيخ الإسلام رحمه الله نعم شرطين: التدبر وطالب الهدى. لأنه ربما تدبر ما قصده الهدى، بس يشوف ايش معاني القرآن فقط، ما تريد أن تهتدي به وتجعله نبراس لك تصير عليه. فإذا تدبرته وأنت تريد الهدى منه، تريد أن تجعل القرآن نبراس لك تصير عليه، تبين لك طريق الحق، ما يمكن يخفى عليك أبدا. إنما يخفى علينا إما من قصور علمنا أو تقصيرنا أو أننا لا نريد الافتداء به، بمعنى أن نعلم الشيء ولا نعمل به، وهذه قاصمة الظهر. إذا علمنا الشيء ولم نعمل به مشكلة، الجاهل خير منا، لأننا إذا علمنا الشيء قامت علينا الحجة. ولكن نسأل الله يعيننا، كل يوم نتكلم مثل هذا ولا ننظر شيئا، لكن على الإنسان أن يتق الله ما استطاع. قرأنا اليوم كم من عبد الله؟ ثلاثة عشر، لا بأس، ها؟ نزود الآن بس، ها؟ كيف؟ الكيفية وش فيها؟ هو مراد؟ ها؟ أي نعم، إيش؟ رمت قصدت؟ أي نعم، من رام يروم، بلوغ المرام. في التفريق